لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخذم. قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء. ما يشاء ويحكم فهوايا بجنب العلقم يا رسول الله فهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يداميا يداميا العلقم ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينها يا متقسم ألفاه محجوب الجمايل كأنه قمر بمنحطم الوشيج ملثم نادى وقد ملأ البوايا دي صيحة صم الصخور لهولها يا تتأل أخاي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى يا بأن أرزى وأنت منايا منايا عمو أخايا من يحمي بنات محمد إن كان يستصرخن من لا يا من لا يرحم طفح جواد وقاف يما ودمعه هيس ينادي يا ابو فاضل علينا حاطت الخير يا هو اللي باري هالحرام لو هود وانا بعد ساعة على التربان لازم قال لا يا خويا وين بات ترك طرحت قال لا يا خويا انقطع عنيك شفوفي وترك لا سلم كفي كان للبيرق نشر ورديت للخيمة وجود الماء يسا قال لا يا خويا ابو الفضل في وين الجفو قال لا يا خويا تقطعت ما بين الصفو دمي على عيني جماد يا حسين ماشو نشف دمومي يا بقية آلها قال لا لغسل بدمعي دموم أنا تمنيت كان لها الحريم الله يدو لكن يا خويا بهالأراضي يومي ويا وتضيع من عقبي وعقبك هالفوا. لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الموضوعات التي ترتبط بعلاقة الدين والقيم الأخلاقية موضوع وجود الظواهر المبغوضة للإنسان في عالم الخلقة، وجود البراكين، الزلازل، الأوبئة، المعارك التي تؤدي إلى الفتك بالإنسان أو إحداث ضرر، إحداث ألم، خوف، نقص. فإن هذه الظواهر صارت سبباً لنشوء معتقدات ثلاث. المعتقد الأول هو الإلحاد، أو قل بعبارة أدق، عدم الإيمان بوجود خالق. الملحدون يقولون: نحن لا يوجد عندنا عقيدة، نحن لا نعتقد بوجود خالق، لا أنه نعتقد بعدم وجود خالق. هم لا يشكلون أنفسهم من المعتقدين، ولكن جملة من خصومهم يقولون الإلحاد تحول فعلا إلى عقيدة، وعقيدة مؤثرة في السلوك والمواقف العملية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. نحن نجري على تعبير خصومهم. العقيدة الأولى هي الاعتقاد بعدم وجود إله. بعض الملاحدة يقول: لو كان للكون إله كامل للزم من ذلك أن يكون الكون كاملا، لا توجد فيه شرور وحوادث مبغوضة، لأن مقتضى كمال الفاعل كمال الفعل. في سنة 1755 ميلاديا وقع زلزال في أوروبا في مدينة لشمونة. في هذه المدينة لشمونة قتل 100,000 إنسان، 100,000 إنسان في القرن 18 عدد كبير. هذا الحادث المفجع المروع أدخل الإلهيين الذين يعتقدون بوجود إله والملحدين في سجال. فكتب فولتير وهو أحد أبرز ملاحدة أوروبا وأبرز فلاسفة التنوير، كتب قصيدة ساخرة مضمونها: أين الإله الرحيم الذي يملك عناية بخلقه؟ لماذا أوقع الزلزال في هذه المدينة الأشمونة، وهي مدينة ذات أكثرية متدينة؟ لماذا لم يحدث الزلزال في مدينة غير مسكونة أو مدينة ذات أغلبية ملحدة؟ لماذا يوقع الزلزال في هذه المدينة المأهولة بأغلبية مؤمنة ويحدث هذا العدد الكبير من القتلى؟ ورد عليه فيلسوف يعتقد بوجود إله وهو جان جاك روسو في بحث يتكون من 25 ورقة. العقيدة الثانية هي عقيدة الثانوية. جماعة من الناس اعتقدوا بوجود إلهين، إله خلق النور والخير وإله خلق الظلمة والشر. من هؤلاء ماني بن فاتك مؤسس الديانة المانوية، وكذلك ديصان مؤسس الديانة الديصانية. المانوية قالت: إله النور، إله الخير، حقيقته نور، فما يصدر منه النور فقط، لأنه يشترط وجود سنخية بين الفاعل وفعل. فإذا كان إله النور نوراً فقط لا سنخية بينه وبين الظلم، إذا كان خيراً فقط لا مناسبة بينه وبين الشر، فكيف يصدر منه الشر وتصدر منه الظلمة؟ قالوا بوجود إله قديم أزلي تصدر منه الظلمة وتصدر منه الشرور. من هنا جاءت عقيدة يزدان وإهرمن. يزدان هو إله الخير، إهرمن هو إله الشر. ديصان وافق ماني ولكن أضاف تغيير بسيط. المانوية تعتقد أن إله الظلمة مختار كإله النور، باختياره يفعل باختياره لا يفعل. الديصانية تعتقد أن إله الظلمة مجبور مضطر، هو قديم ويفعل من الأزل وفعله على نحو الاضطرار لا يفعل باختياره. العقيدة الثالثة هي عقيدة التفويض المنسوبة إلى المعتزلة. المعتزلة فرقة إسلامية انقرضت، كانت تعتقد بأن الخلائق تحتاج إلى الله تبارك وتعالى فقط في حدوثها، الكون محتاج إلى الله في أن ينوجد، بعد انوجاد الكون الكون غني عن الله تبارك وتعالى، حتى قيل والعياذ بالله: لو جاز على الله العدم لم يتأثر الكون. لماذا هؤلاء اعتقدوا بهذه العقيدة، عقيدة التفويض، لأنهم أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى من بعض القبائح التي تتحقق في الكون. قالوا الإنسان تصدر منه جرائم، فظائع، كفر، ظلم، فلا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى أقدر الإنسان على ارتكاب القبائح. يعطي الإنسان القدرة في كل آن على أفعاله، لأن هذا من الإقدار على القبيح وهو قبيح. فقالوا إذن لا بد وأن نقول بأن الخلق غنيون عن الله تبارك وتعالى بعد إيجادهم، وقد غفلوا عن آيات القرآن الكريم التي بيّنت حاجة الخلق في حدوثهم وأيضا في بقائهم إلى الله تبارك وتعالى. والمفروض أنهم مسلمون يعتقدون بحجية القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان محتاج إلى الله في أصل وجوده، محتاج إلى الله تبارك وتعالى أيضا في بقائه. ويوجد بحث فلسفي دقيق يبحث عن علة احتياج الممكنات والمخلوقات إلى الله تبارك وتعالى. نتيجة هذا البحث عند المحققين، علة حاجة الخلق بما فيهم الإنسان إلى الله تبارك وتعالى الإمكان. الإنسان لأنه ممكن يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى ممكن؟ معنى ممكن أن وجوده ليس من ذاته وإنما من الغير. هو لا يعطي ذاته الوجود، لا يعطي ذاته بقاء الوجود، ولو كان وجوده من ذاته لكان أزلياً، لم يكن مسبوقاً بالعدم. وجوده من غيره، وجوده مفتقر إلى الغير، وهذا الإمكان لازم لحقيقة الإنسان، حال الحدوث وحال البقاء. المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما يقول والافتقار لازم الإمكان، الافتقار إلى العلة لازم للإمكان من دون حاجة إلى برهان. مجرد أن تتصور الإمكان وأنه كون الشيء وجوده ليس من ذاته تدرك أن هذا هو وهو الإمكان، علة الحاجة. والافتقار لازم الإمكان من دون حاجة إلى برهان. لا فرق ما بين الحدوث والبقاء في لازم الذات ولن يفترقا. الإمكان لازم لذواتنا، فعلة الحاجة لازمة لذواتنا. إذن نحن محتاجون إلى الله تبارك وتعالى حدوثا وبقاء. نحن لا نفعل إلا بإقدار من الله تبارك وتعالى يكون لنا في كل آن في كل لحظة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض لعقيدة المفوضة، قال أرادوا أن يصفوا الله تبارك وتعالى بالعدل فأخرجوه عن سلطانه. هم أرادوا أن يقولوا الباري تبارك وتعالى عادل، لا يفعل القبيح، لكن بسبب ضعف عقليتهم وضحالة معلوماتهم أخرجوا الله تبارك وتعالى عن سلطانه. قالوا الخلق مستغني عن الله تبارك وتعالى بعد إيجادها، والصحيح هو لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين.
الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لحكمة وجعله مختار، مكنه من الفعل، مكنه من الترك، وكلفه بفعل الحسن، وجعل العقاب على فعل القبيح. والإنسان باختياره يرتكب الحسن، باختياره يرتكب القبيح، ولكن بإقدار من الله تبارك وتعالى. نشوء هذه المعتقدات الثلاث من وجود ظواهر كونية مبغوضة تدرج تحت عنوان الشر، يدل على انشغال العقل البشري بفلسفة وجود الظواهر القبيحة، الظواهر المبغوضة، أو ما يسمى بالشرور. انشغل العقل البشري في التفكير في وجود البراكين، وجود الزلازل، وجود الأوبئة، وجود الحروب التي تفتك بحياة الناس. أراد الإنسان أن يعرف الوجه، واضطرب الإنسان في ذلك وذهب إلى عقائد شتى. السؤال الذي نواجهه في هذه الليلة نريد أن نجيب عليه هو: هل يمكن أن ننكر هذه المعتقدات الثلاث؟ نقول بوجود الله تبارك وتعالى فننكر الإلحاد، ونقول بوحدانية الله تبارك وتعالى فننكر الثانوية، ونقول أيضا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون بما فيه من ظواهر لا يحبها الإنسان، يبغضها الإنسان، يبغضها الإنسان، وأيضا نقول بأن الله تبارك وتعالى عادل لم يرتكب قبيحا في خلق هذا الكون، مع ما فيه من ظواهر مبغوضة، مع ما فيه من أحداث تدرج تحت عنوان الشرور. هذا هو السؤال: هل يمكن أن ننكر هذه المعتقدات الثلاث ونقول بوجود الله والتوحيد وعدله، وأن كل شيء محتاج إلى الله تبارك وتعالى في حدوثه، ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى في بقائه؟ جواب هذا السؤال باختصار: نعم. الحق هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون ولا شريك له، وهو تبارك وتعالى لم يرتكب قبيح مع وجود هذه الظواهر المبغوضة للإنسان. حتى يتضح هذا الجواب بدقة أذكر وجها علميا هو في الحقيقة خليط من محاولات جملة من الباحثين والمفكرين، من زرادشت إلى أفلاطون وأرسطو، وجملة من فلاسفة المسيحية مثل القديس إيرناؤوس الذي توفي سنة 202، إلى فلاسفة الإسلام خصوصا المتأخرين منهم. وجه يجمع محاولات جملة من المفكرين مع بعض التعديل وبعض التغيير. هذا الوجه يتكون من مقدمات أربع. قبل أن نذكر هذه المقدمات، نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. المقدمة الأولى هي إن الفلاسفة قسموا الموجودات الممكنة التي خلقها الله تبارك وتعالى إلى قسمين. القسم الأول موجودات مجردة. ما المقصود بالموجودات المجردة؟ المقصود بالموجودات المجردة هي الموجودات التي توجد دفعة واحدة بجميع كمالاتها، لا تتغير، لا تتكامل بالتدريج، بل هي توجد دفعة واحدة بأمر الله تبارك وتعالى واجدة لكل كمالاتها. الفلاسفة يعبرون عن هذا القسم من الممكنات بالعقول أو الأنوار القاهرة. القسم الثاني من الممكنات هي الموجودات المادية. الموجودات المادية هي الموجودات المتغيرة التي لا توجد واجدة لكمالاتها دفعة واحدة، بل تكون في أول أمرها واجدة لبعض كمالاتها فاقدة للبعض الآخر، ثم تخرج من القوة إلى الفعل، تخرج بالحركة، تتغير وتحصل على كمالاتها المفقودة بالتدريج. مثال هذا القسم وجود الكون الذي نعيش فيه بناء على نظرية الانفجار العظيم البيج بانج. هذا الكون كان جسيم صغير ثم انفجر وأخذ يتطور يتغير يتمدد ولا زال في عملية تمدد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الكون موجود مادي لأنه موجود تدريجي، لا يوجد بهيئته الأخيرة دفعة واحدة، وإنما ينتقل من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة أخرى. مثال هذا القسم الإنسان. الإنسان كان تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم تحول إلى حويمن بعد عملية التلقيح، ثم شق طريقه من طور إلى طور إلى أن أصبح إنسان كامل، ثم يشق طريقه نحو التكامل العقلي والتكامل النفسي، يتحصل على العلم، يتحصل على الكمالات النفسية. مثال هذا القسم النباتات. بذرة شجرة التفاحة لا تكون واجدة لكل كمالاتها بالفعل، هي ليست شجرة تفاح، فيها قوة استعداد إمكانية أن تتحول إلى شجرة تفاح، تتحرك تتغير تتطور ضمن شروط وظروف موضوعية تتحول إلى شجرة تفاح. إذن الممكنات تنقسم إلى مجردات وإلى ماديات. ويقال إن القرآن الكريم أشار إلى هذين القسمين في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق هي الموجودات المتخلقة التدريجية، موجودات عالم المادة. الأمر هي الموجودات الدفعية التي توجد دفع واحدة بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية، هل مادية عالم المادة وكون عالم المادة يتطور ويتغير ويخرج من القوة إلى الفعل، ينتقل من طور إلى طور، أمر عارض زائد على حقيقة الموجودات المادية، أو هو شيء مقوم لحقيقة الموجودات المادية، شيء من ذاتها لا ينفك عن هويتها وحقيقتها؟ الجواب العرفي التسامحي عند عامة الناس هو أن مادية عالم المادة، كون عالم المادة عالم متغير متطور، أمر عرضي أمر زائد. الله قد يجعل عالم المادة مادي وقد لا يجعل عالم المادة مادي، ولكن هذه النظرة نظرة عرفية تسامحية، ليست نظرة عقلية دقية. كون عالم المادة عالم المادة هذا أمر ذاتي مقوم لحقيقة عالم المادة. كون البذرة بذرة تتحول عبر ظروف خاصة إلى شجرة شيء يقومها، ليس أمر زائد عليها، وبالتالي لا معنى لأن يقال لماذا خلق الله البذرة بذرة ولم يخلق البذرة شجرة. هذا السؤال خطأ. ليه؟ لأن كون البذرة بذرة تشق طريقها نحو الشجرة هو عين ذاتها، هو عين حقيقتها. السؤال الصحيح هو أن يقال لماذا لم يترك الباري خلق موجود يسمى بذرة واكتفى بخلق موجود يسمى شجرة. أما أن يقول يجعل البذرة مباشرة شجرة، هذا الكلام لا معنى له بحسب الدقة، لأنه في روحه لم يخلق الباري البذرة وإنما خلق شجرة. هذا نظير أن يقول شخص لماذا لا يخلق الله تبارك وتعالى العدد 2 بين 10 و13، لماذا يجعله بين 1 و3؟ هذا السؤال خطأ، لأن حقيقة رقم 2 أنه بين 1 و3. إذا جعلته بين 10 و13 سوف يكون 12، لن يكون 2. نحن كموجودات مادية حقيقتنا هذه التي تدريجية متطورة، عين ذاتنا عين هويتنا. البعض يقول يا ليتني كنت مخلوق في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو مخلوق في زمن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام أيضا فيه مسامحة عرفية. أنت حقيقتك أنك ابن فلان وفلانة، المخلوق ضمن المادة المعينة التي مرت بتطورات ضمن سلسلة آباء وأجداد، لهم زمان خاص ولهم مكان خاص. الذي سيوجد في زمن النبي ليس أنت، شخصية أخرى لها أب آخر أم أخرى آباء أجداد آخرون مختلفون. حقيقة الموجود المادي هو أنه مادي، وبهذا يتضح عندنا أن القول بأنه لماذا لم يخلق الله عالم المادة غير مادي، خلق عالم المادة عقل أو نور قاهر مجرد، هذا الكلام ليس دقيقا. هذه هي المقدمة الثانية، وأرجو أن تكون جلية وواضحة. نحن إنما قدمنا الصلوات باعتبار أن الصلوات تفتح العقل وتفتح القلب. صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة الثالثة، الظواهر التي تسمى شرور، الظواهر المبغوضة، زلازل، براكين، ما هو موطنها؟ ما هو ظرف وجودها؟ هل هي موجودة في عالم المجردات؟ أم هي موجودة في عالم الماديات، موجودة في هذه النشأة، النشأة الدنيوية المتطورة؟ أم هي موجودة في العالمين؟ يوجد الشر في القسم الأول من مخلوقات الله، وأيضا يوجد في القسم الثاني. الجواب هو لا وجود لهذه الظواهر السيئة المبغوضة بالنسبة إلى الإنسان إلا في عالم المادة، وأما في عالم المجردات لا وجود لها. لم؟ لأن الشر الذي ندرج تحته البراكين والزلازل والموت والأوبئة ونحو ذلك، الشر ما هي حقيقته؟ لو سئل كل واحد منا ما هي حقيقة الشر؟ عرف لنا الشر، كيف سيكون الجواب؟ الجواب باختصار، حقيقة الشر تتمثل في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو انعدام ذات الموجود. الإنسان وجوده بالنسبة إليه كمال أولي، انعدام وجوده شر، لأن هذا الانعدام يفقده ذاته، يفقده كماله الأولي وهو نعمة الوجود. الأمر الثاني هو فقد الحالات والصفات الكمالية التي يطلبها الموجود، مثل فقد الصحة، الصحة حالة يطلبها الإنسان، عدم الصحة شر. اعتدال المزاج كمال يطلبه الإنسان، فقده شر. الأمر الثالث هو الأمر الوجودي الذي يؤدي إلى انعدام الشخص أو انعدام كمالاته، مثل ماذا؟ مثل الألم، مثل السم. الألم شيء وجودي، ولكنه إذا حل في الإنسان يفقد الإنسان اعتدال المزاج، يفقد الإنسان الصحة والعافية. إذن الألم بالنسبة إلى الإنسان شر. كذلك السم، السم إذا حل في بدن الإنسان يفقده الصحة، يفقده الحياة، إذن هو سبب لإحداث عدم في الإنسان فيكون شر. هذه هي حقيقة الشر، حقيقة تتمثل في هذه الأمور الثلاثة. لو تأملت في البركان، لماذا البركان شر؟ تقول لأنه يهلك الناس، أو يهلك أموالهم، أو يصيبهم بأمراض. إذن منشأ الشر هو إحداث عدم في الذات أو إحداث عدم في كمالات الذات. هذه الحقيقة هل يمكن أن توجد في عالم المجردات؟ عالم كل موجوداته ثابتة، لا تتغير، لا تتأثر بغيرها، لا تنفعل بغيرها، هل يمكن أن يوجد الشر بهذا المعنى في عالم المجردات؟ لا يمكن. نعم هو يوجد في عالم المادة. لم؟ لأن الموجود المادي متغير، يطلب كماله حتى يتكامل، يحتاج إلى ظروف، يحتاج إلى شروط، قد يكون تكامل ما معه من الموجودات على حساب تكامله، فيحدث بالنسبة إليه نقص. وهذا كما في تكامل بذرة شجرة التفاح والحيوان الذي يقتات على البذرة. بذرة الشجرة لأنها موجود متدرج تحتاج إلى ظروف خاصة حتى تتحول إلى شجرة، لكن في المقابل في نفس عالمها توجد الطيور التي تتغذى على البذور. هذه الطيور أيضا هي طالبة لكمالها، تريد أن تحيا، تريد أن تبقى. يقع تزاحم بين تكامل البذرة وتكامل الطير. والأمر كذلك بالنسبة إلى ظاهرة البركان والزلزال. الأرض لا يمكن أن تستمر إلا إذا تحركت صفائحها، ألقت بعض ما فيها من حمم لولا الزلازل والبراكين لانفجر كوكب الأرض ولم يستمر. إذن البراكين والزلازل بالنسبة إلى الأرض خير، يحقق الاستمرار والبقاء، لكن يوجد تزاحم بين هذا الخير الثابت للأرض وبين القرية أو المدينة التي تعيش على المنطقة المؤهلة لحدوث الزلزال أو البركان. فلأن موجودات عالم المادة موجودات متغيرة متكاملة، يقع بينها تزاحم ويكون تكامل البعض على حساب البعض الآخر. السؤال الذي نطرحه في خاتمة هذه المقدمة، هل تزاحم الموجودات المادية أمر يمكن أن ينفك عن الموجودات المادية أو هو لازم لها؟ الجواب هو لازم لها، لأن حقيقتها كما ذكرنا في المقدمة السابقة أنها مادية متغيرة، والتزاحم يأتي من التغير. إذن حدوث الظواهر المبغوضة أمر لا ينفك عن عالم المادة. نأتي عند المقدمة الرابعة والأخيرة، إذا كانت مادية الموجود المادي لازم له لا تنفك عنه، وأيضا إذا كانت الظواهر المبغوضة حدوث الشرور التزاحم بين تكامل الموجودات أمر لا ينفك عن مادية عالم المادة، النتيجة ما هي؟ وجود التزاحم وقوع الشرور في عالم المادة أمر لا يمكن أن ينفك عن عالم المادة. فإذا قال لنا سائل لماذا لم يخلق الله عالم المادة بلا شرور، سوف نقول له سؤالك خطأ، كأنك تقول لماذا لم يخلق الله العدد أربعة من دون زوجية، لماذا لم يخلق الأربعة فرد، لماذا لم يخلق الثلاثة زوج؟ هل هذا السؤال صحيح؟ ليس صحيح. نسبة الشرور إلى عالم المادة كنسبة الزوجية إلى الأربعة والفردية إلى الثلاثة. السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح هو ليس لماذا لم يخلق الله عالم المادة لا شر فيه، وإنما لماذا لم يترك الله تبارك وتعالى خلق عالم المادة واكتفى بخلق عالم العقول، خلق عالم الأنوار القاهرة التي لا توجد فيها شرور؟ هذا السؤال سؤال صحيح يستحق إجابة، والإجابة تتمثل في أمرين. إذا التفتنا إلى هذين الأمرين سوف ندرك أن الله تبارك وتعالى وإن خلق هذا الكون وما فيه من الشرور إلا أنه تبارك وتعالى حكيم لم يفعل إلا خير مطلق. الأمر الأول هو أن هذا الكون وإن وجد فيه شر يلازمه إلا أن خيره غالب على شره. إذا كان الأمر يدور بين أن يخلق الله وأن لا يخلق، لابد أن نلاحظ إذا خلق الباري تبارك وتعالى ما الذي يترتب، إذا لم يخلق ما الذي يترتب. إذا لم يخلق سوف لن يتحقق الخير الغالب، صحيح لم يتحقق الشر لكن أيضا لم يتحقق الخير الغالب، بينما إذا خلق يكون قد حقق الخير الغالب، والذي هو راجح على الشر يكسر قبح الشر الذي هو لازم لوجود عالم المادة، لم يقصده الله تبارك وتعالى بالأصالة، وإنما قصد الخير بالأصالة. لكن حيث أن الخير لا ينفك عن الشر، يوجد تلازم واقعي، خلق الله تبارك وتعالى الخير ووجد الشر بالتبع. ويوجد مثال لطيف يقرب هذه الفكرة. الآن كل الدول تدخل الكهرباء، تدخل وسائل المواصلات الحديثة، الطائرات، السيارات، صحيح أم لا؟ هل يوجد عاقل يعترض على إدخال الكهرباء وسائل المواصلات الحديثة في الدول؟ يوجد عاقل يعترض؟ لا يوجد، مع أنه ما أكثر الشرور التي تقع بسبب الكهرباء. كم شخص يصعق بسبب الكهرباء؟ ما أكثر الحوادث المرورية التي تودي بحياة الناس، مع ذلك لا يعترض. ليه؟ لأن المدار مدار المصلحة الغالبة. صحيح تترتب مفاسد، لكن هناك مصالح أعظم. الأمر كذلك بالنسبة إلى عالم الخلقة، هناك خير أعظم يترتب على وجود عالم المادة. الأمر الثاني هو أنه لا يوجد شر مطلق. أي ظاهرة تضع يدك عليها ليست شر مطلق، هي شر بلحاظ موجود، لكن بلحاظ موجود آخر هي خير. نحن مثلنا قبل قليل بمثال الزلزال والبراكين، هو شر بالنسبة لمن يعيش على المنطقة التي وقع فيها الزلزال، لكنه خير للأرض وخير لعامة الناس، لأنه لولا هذه الظواهر لانفجرت الأرض ومات جميع الناس. الباري تبارك وتعالى أوجد هذا الكون مع اشتماله على ظواهر هي خير بلحاظ البعض، وإن لم تكن خير بلحاظ البعض الآخر. مثلا مسألة الفقر، المرض، فقد الأحبة، هذه الابتلاءات هي خير للإنسان من جهات كثيرة، لأنها تحقق فلسفة الابتلاء. الإنسان إذا كان يعيش الراحة ويتحصل على كل ما يريد سوف يبقى في رتبته، لن تتفتق كمالاته، لن يقوى إيمانه، لن ينتقل من درجة وجودية إلى درجة وجودية أخرى، سوف يعيش الغفلة عن الله تبارك وتعالى، سوف يعيش الغفلة عن الدار الأخرى التي فيها سعادته الحقيقية. الابتلاء ينبهه، يقول تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. تكره المرض مع أن المرض فيه صلاح نفسك، فيه حياة قلبك، فيه تنبيه عقلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ليست عبارة يتلفظ بها الصابر، بل هي شعور قلبي، تجسيد عملي بالابتلاء، يدرك الإنسان أنه لله وأنه إليه راجع. بدونه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. القديس إيرنؤوس عنده كلمة يوافقه فيها أيضا بعض فلاسفة الغرب، جون هيك البريطاني، يقول: خروج إبليس كان بسبب تفرعنه، بسبب طغيانه، لكن خروج آدم من الجنة ليس بسبب طغيانه، وإنما بسبب أنه طالب لكماله، هو يريد لنفسه الكمال، ليس خارجا عن زي عبودية الله تبارك وتعالى، هو يسعى لكماله، يريد سعادته، والباري تبارك وتعالى حقق له ما يريد لما أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض، لأنه لو بقي في الجنة لم يتحصل على الكمالات التي سوف يتحصل عليها من خلال الابتلاء في عالم الدنيا. الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، المعدن يحتاج إلى صهر لكي يكون أكثر جمالاً وصفاءً، الناس تحتاج إلى الابتلاء، تحتاج إلى المصائب حتى تكون أقرب إلى الله، تدرك واقعاً إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا نحن في زيارة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه نقول أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلة وأفضلها غرفة وجعل ذكرك في عليين. أبو الفاضل كان عظيما جليلا، ولكن عظمة أبي الفضل قبل يا نفس من بعد الحسين هوني تختلف عن عظمته بعد. لما ابتلاه الله في كربلاء وضحى صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، آثر أخاه على نفسه في أصعب ظرف، بلغ الله تبارك وتعالى به أعلى مراتب السمو والتكامل. رحم الله عمن العباس كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، قاتل مع أخيه الحسين حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وإن لعمنا العباس درجة عند الله يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء. ابتلاؤه عظيم، النتيجة كانت بمقدار درجة ابتلائه صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل العباس تربى عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، على يد أمير المؤمنين، على يد الحسن، على يد الحسين، أيضا تربى على يد العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وأيضا على يد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، كان معاصر لجملة من المعصومين، لجملة من الأولياء الصديقين، وقد أثروا فيه تأثيرا عظيما. ومن التأثير العظيم تأثير أمه، أم البنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الباب الواسع لقضاء الحوائج، الولية العظيمة التي يرى الناس فضلها وأثرها صلوات الله وسلامه عليها، لأن الله كافأها على عظيم تضحيتها. توصي أبا الفضل بإمامه الحسين، بأهل بيت الحسين، بالعقيلة زينب: أوصيك يا عباس يا صاحب الراية
لا تشرب من النهر لما تخوض ماي، واذكر أخوك حسين وعيال ضمايا، وادري بكبدك من ضماها ملتضية، ووصيك يا عباس لو جنب الشريعة قطعة وجفوفك يا ابني لا تنسى الوديعة، خافي عليها تذوب من عظم الفجيعة، وتالي ودوها للطاغي هدي، قالها يا يما وحق مكسورة الضلعين الشمس أطفيها لو يامرني يا حسين، والجفن ما يحتاج يتوصى على العين، هذا العزيز وطاعته فرضا علي، وما الوديعة عيوني يا يما سترها، راسي وشفيني ودمي تحت مرها، بس اعذريني لو شمر بعدي أسرها، جفوفي قطيعة وجثتي تبقى رمي. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين، بقي أبو الفاضل ملتزما بهذه الوصية إلى يوم العاشر من المحرم، أتته العقيلة زينب وعندها عبد الله الرضيع ومعها سكينة، قالت أخي أبا الفاضل أيموت الرضيع عطشا وسيف سيفك في غمد؟ قالت سكينة عم أبا الفاضل أموت عطشا وأنت موجود؟ لم يملك نفسه، قام انكب على قدمي إمامنا يقبلهما، لما نظر إليه الحسين بكى، قال أخي أبا الفاضل أنت كبش كتيبتي، أنت عماد خيمتي، إذا قتلت يؤول أمري إلى الشتات. قال أخي حسين أنت إمام معصوم تتعجب السماوات والأرض من صبرك، أما أنا لا طاقة لي وأسمع النساء ينادين العطش العطش، وأسمع الأطفال ينادون العطش العطش، أين المنادي ومصيب؟ نزال عباس يتضرع بلح يحب ايده وجدام رجليه، ويل تسايل بالمدامع على الخد، لمحن وبجى حسين وتحس، يقل لحسين يا خويا يا يا نور العين يا تاجي على يا خويا، انت الدرع والسيف شلون تروح وانا ابقى محي، أخويا حسين يا زهرة زماني، يا أخويا نحلت سكنة عظامي، دخليني أريد الحق عمامي، أريد الثار قلبي دم يفور،
يقل لو دعت الله يا عيوني أنا درنيتكم وحيدي تخلوني ركب وارزام وقالهم دعرفوني طليعة حيدر الكرار المشكر عظم الله أجري وأجوركم برز العباس إلى الأعداء قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل أبيه أمير المؤمنين دخل في أوساطهم خرج من أطرافهم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة تشعشع بالحرب عند الحرب عيد وسمى بصاجعة وطاحت من رعيد يحسب السيف مبسم والنبل غيد تتماوع وعجل خيل عنب عروس الحرب والعباس عريس تبختر بين زفاف وملابس نكس ورعب بقلوب المداليس وطفحها كفون عمين واكثر يا حاجي النفس يا نفسي تهوني كل الناس تغدافد وتحسد ألف وسفة يا خويا مالك معين تظل وتظل بعدي يا ابو سكنة محير عظم الله أجري وأجوركم حمل على المشرعة وكان عليها 4000 مقاتل كشفهم عن الماء ولما أحس ببرد غرف غرفة أدناها من في رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا خير أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين خاض الماي بس هيس إيه تحفظ الأبيات مع أبي الفاضل خاض الماء تراس شفا ليروي عطر تذكر لأن أخوه حسين كب الماء من شفا وتحس شلون اشرب واخويا حسين عطشان وسكنة والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهب نيران ريت الماي بعده لا حلوم عظم الله أجري وأجوركم لم يشرب من الماء قطرة واحدة وقد كان عطشانا 3 أيام وهو فارس يقوم بالمهمات الصعبة لأبي عبد الله أين المنادي وعباس وصل للنهر عباس لكن ما شرب منه تذكر كبد أخوه حسين وطفله وزينب وسكنه غرف غرفة بيمينه وصاح وهو يجذب الون الجنات أشربك قبل أخويا حسين وزينب يا نهار هيهات بالمخيم يتامى نوح ومنها ارتفعت الضجات هذه تنوح هذه تصيح وهذه تجذب الون والله ما أذوق الماي ولا أشرب من زلاله ووصل الماي للخيمة وسوي اليوم زلزالة خلني من العطش باموت ويروى حسين وعياله خلني من العطش باموت ويروى حسين وعياله ولا يموت الطفل ضامي ومني ينقطع ظن عظم الله أجري وأجوركم ملأ القربة توجه ناحية المخيم وإذا بعمر بن سعد ينادي بأعلى صوته اقطعوا عليه الطريق لا يصل بالماء إلى المخيم فاحتوشوه من كل جانب شدوا عليه من كل جهة مسك الماء بيده اليسرى أخذ يقاتلهم بالسيف بيده اليمنى وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أمضي بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقاء حتى أوارى في المصاليت لقاء عظم الله أجري وأجوركم فشد عليه زيد بن أرقاء وساعده حكيم بن الطفيل فضرب العباس بالسيف على يمينه أين المنافق نادي وسيد أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتمو يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني فشد عليه حكيم بن الطفيل وضربه بالسيف على شماله صح ونادي وسيد قال يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الغفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار فأقبلت السهام كأنها الأمطار سهم وقع في عينه وسهم وقع في جبهته وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة وأراق ماءها بقي العباس متحير لا يد فيقاتل لا قرب يوصلها إلى المخيم يا الله يا رسول الله فشد عليه لعين من بني تميم ضربه بعبد من حديد على رأسه صح ونادي وسيد هوى من على جواده استقبل التراب بوجهه السهام كانت في كل بدنه لما التطم جسده بالأرض دخلت السهام في أحشائه صح ونادي وعباس انحدر إمامنا إلى مصرعه رامية حاله رآه هامته مفلوقة يداه مقطوعتان العلم في جانب الراية في جانب انحنى عليه وهو يقول الآن انكسر ظهري الآن شمت بي عدوي، أخذ رأسه جعله في حجره وكان فيه رمق من الحياء. قال أبو الفاضل: أيها الآخذ برأسي أمهلني حتى يأتي ابن والدي، أودعه ويودعني، أتزود منه يتزود مني. عندها نادى الحسين: أبا الفاضل أنا أخوك، أنا الذي انكسر ظهره، أنا الذي بقي وحيدا فريدا يشمت به القريب والبعيد. عندها ألقى أبو الفاضل برأسه على التراب، أعاده إمامنا مرة أخرى، ألقاه إلى التراب، أعاده الثالثة، ألقاه إلى التراب. قال إمامنا: أبا الفضل، ما لي كلما جعلت رأسك في حجري ترميه إلى التراب؟ قال: أخي حسين، الآن تجعل رأسي في حجرك، بعد ساعة من يجعل رأسك في حجره؟ صح ونادي وحسين. أراد إمامنا أن يرفعه إلى المخيم فأبى أبو الفاضل. قال: أخي حسين، إني مستحن من سكين. عزم يشيل للمخيم، قال: ما روح، خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح، ما أقدر أروح الخيم وانظر زينب تنوح، وانظر دمع سكن على الخدين جاري. عظم الله أجري وأجوركم. وبينما الحسين عند عضيده عند أخيه، وإذا بأبي الفاضل قد عرق جبينا وسكن أنينا. لا أقول لك أسبل يده لأنه لا توجد له يدان، لا أقول لك مد رجليه لأنه في بعض الروايات قطعت رجلا أبي الفاضل انتقاما منه لشدة ما أوقع فيهم من القتل. ولكن أقول لك أعظم الله لك الأجر، فاضت روحه الطاهرة. صح والطم ونادي وعباس. أيست سكنة سكنة من الماء تجي ذليلة، تجي ذليلة وتوقف وتوقف احذى يا خويا. من العطش رادت رادت تجويا، تقلك وين وين وعدك، وعدك يا مشكة يا خويا. كسر ظهري ظهري ولاك، صرت مركب يا خويا. الكل الكل له يا خويا، استوحدوني بعدك بعدك القى ولا واحد ولا واحد علي بعد ينغى.